محاضرة ألقيتها في إحدى البيوت أو الأمسيات الثقافية بعنوان تطوير الذات. يعني ربما لم أجد لك خطبة في هذا الأمر أو تغريدات متتابعة، مثلا سلسلة تغريدات أو أطروحة أخرى. ما السبب أنك مقل في نفس الوقت أنت ممارس؟
توجه الدعاة بالتحديد إلى موضوع تطوير الذات والتدريب، ترى أنه هذا تصرف صحي وجيد مناسب ولا لا؟ يا جماعة خلكم في ميدانكم، خلكم في الدعوة، خلكم في المجال الشرعي أحسن لكم.
في الزمن أو في السنوات الأخيرة دكتور، شوف أنه الدورات التدريبية صارت أقل من ذي قبل ولا صار فيها تنوع وتخصص أعمق؟
والله الناس بدوا ينتبهون، وجاءت فترة قبل يمكن 15 سنة أو تزيد قليلا كانت الدورات التدريبية كثيرة جدا وأصبحت موضة إن صح التعبير، أن الإنسان يجمع عنده دورة في كذا ودورة في كذا إلى آخره. ثم بعد ذلك بدأ الناس يفهمون أني لا أذهب إلا إلى المدرب الذي أجد عنده ما لا أقرأه في الكتب وما لا أسمعه في الإنترنت. هذا شيء. الشيء الثاني، بدأت اليوم الدورات التدريبية تجدها في اليوتيوب. يعني مثلا واحد يريد دورة في فن الإلقاء، اكتب دورة فن الإلقاء في اليوتيوب سيجد لي دورة، ويجد لي زيد وعبيد وأحمد وخالد وإلى آخره، دورات متعددة ما يحتاج يذهب ويدفع فلوس.
الدورة اللي لك يا دكتور في الإلقاء والتدريب
إيه موجودة في اليوتيوب مصورة،
ما لها حقوق خاصة.
نعم نعم، حتى دورة صناعة الداعية ألقيت بعضها في السودان موجودة في اليوتيوب، أظنها في 12 ساعة أو قريبة من ذلك.
يعني ما لها حقوق يعني.
لا ما لها حقوق أبد. فالمقصود أنه بدأ الناس اليوم يتلقون من الإنترنت الأشياء المجانية، بدأت عدد من هذه الدورات تؤلف في كتب، وبالتالي يقرأ الكتاب مرتين ثلاث، ما يحتاج يروح ياخذ دوره في فن التعامل بين الزوجين، يقرا كتابا في فن التعامل بين الزوجين وانتهينا. فالا الدورات المهاريه اللي تحتاج واحد يجلس امامك ويقول لا خطا اعد كذا، مثل دورات مثلا الخطابه، دورات الالقاء، يحتاج انه واحد امامك يقول لك لا ارفع صوتك شوي، لا تحرك يدك كثير، لا تفعل كذا وكذا. هذه لا تستطيع ان تتدرب عليها عبر قراءه كتاب، لابد يكون في شخص يعني تاخذها بالتلقي ان صح التعبير، مثل علم القراءات يؤخذ بالتلقي. فبعض الأشياء لا بد يكون أمامك شخص يدربك.
يعني دكتور، تملك مراكز متخصصة بدورات تطوير الذات ولا تتعامل مع مراكز محددة؟
لا، أنا في الغالب يعني أول شيء الدورات التي أدرب عليها معدودة. يعني أنا أدرب على فن الدعوة صناعة الداعية، أدرب على فن الإلقاء والخطابة الأشياء اللي أنا مارسها، أدرب على فن التعامل مع الناس. هذه الثلاث دورات تقريبا هي الأصل عندي. أحيانا يطلب مني شيء يتعلق بتربية الأولاد، شيء كذا، وإن كنت لست متخصصا فيه أنا أحولهم دائما على غيري لأني غير متخصص فيه تخصص تام. أحيانا بعض الإخوة مثلا في جدة مثلا كان عندهم دورات للشباب المتزوجين الجدد مثلا، فطلبوا مني دورة في التعامل بين الزوجين، قلت يا جماعة ما لست مدرب، قالوا تعال أعطنا كلاما حولها، فصارت كأنها محاضرة يعني ما كأنها دورة، سوى أننا كتبنا فيها باوربوينت وعرضوا ويأخذون عليها شهادة. فالمقصود أن الدورات التي يعني أشعر أني أتقنها هي اللي أدرب عليها، لكن ما عندي مركز متخصص. أحيانا يتصل بعض المراكز التي التدريبية التجارية ويتفقون معنا، وأحيانا كثيرة يعني ألقيها بالمجان غالبا في سفري. طيب، يكون عندي دورة.
آخر دورة تدريبية أنت حصلت عليها؟
حصلت عليها أنا
ولا بطلت تهتم بالتدريب؟
لا، آخر دورة تدريبية كانت في فن التعامل مع القنوات الفضائية والكاميرا وكذا. يعني ما هي بدورة، هي جلسة تقريبا كانت قبل 4 أشهر.
تمام.
يعني قدمها لي شخص كان مديرا لشبكة قنوات. والمدة ما أدري كم، 20 سنة.
بالمناسبة دكتور، أنت تلقيت مجموعة دورات في الإعداد الإعلامي.
نعم، وأنا أقدم دورات للدعاة
في الظهور الإعلامي،
برنامج صناعة الداعية أو دورة صناعة الداعية فيها كلام عن تعامل الداعية مع الإعلام، تعامل الداعية مع الصحافة، تعامل الداعية مع الصحفيين، تعامل الداعية مع الأمور الأمنية، الأمور الاقتصادية، تعامل الداعية في بيته مع زوجته مع ابنه، كل هذا فيه كلام عنه.
ما هي حدود هذه الدورات، الحدود الشرعية أقصد؟ وأيضا ودنا نسمع رأيك في من يمشي على الجمر مثلا ويقول أنا والله مدرب تطوير، أنا مدرب برمجة عصبية ومن هالأشياء.
والله يا أخي أنا يعني ما عندي اطلاع تام عن مسألة اللي يمشي على الجمر.
أكيد شفت ناس يمشون على الجمر حقيقي. وحضرت هذه البرمجة العصبية.
ما حضر.
أكيد فيها مشي على الجمر.
لا ما مشي على الجمر لله الحمد. ولا رأيت يعني ولا رأيت مقاطع لمن يمشون، مقاطع فيديو لمن يمشون على الجمر، ولا يعني فما أقدر إني أتكلم عنه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا ما أقدر.
لكن هذه مسألة يعني ضروري إنه مثلك من الدعاة المهتمين بموضوع الدورات. وهذه يعني أصبحت يعني في فترة من الفترات من صميم الدورات إيه؟ موضوع المشي على الجمر وكذا، المفروض أنك اطلعت وأصدرت شيء يعني.
لا لابد أن يكون الداعية أو أي طالب علم إذا بيتكلم عن شيء معين يتكلم عنه بعد تصوره تماما. أنا بالنسبة إلي لا رأيت مقاطع عن هالموضوع ولا قرأت عنها. سمعت أن هناك من يمشون على الجمر بعد المحاضرة بعد الدورة، لكني ما أدري. ورأيت أيضا مرة مجموعة من المدرب يدرب مجموعة من الناس وقد خلعوا ثيابهم بقوا بالسروال والفنيلة. أنا ما أدري ليش سووا كذا وليش لماذا دعاهم أن يعملوا ذلك أيضا، ما أدري ولم أسألهم لماذا صنعتم ذلك. إنما هي صور والموضوع لا يهمني كثيرا. لو كان الموضوع دعوي ويهمني وسوف أستفيد منه ممكن، لكن لما يكون واحد فعل كذا أو آخر وأنا بقعد أتتبع الناس كل واحد أبحث عن أصله وفصله وماذا فعل وماذا صنع.
طيب دكتور، لو يعني سألت ما هي أهم خمس دورات يجب على الداعية أو المتصدر لتمثيل الدين بين الناس أنه يدرسها أو يتلقاها؟
بالنسبة للداعية من أوائل الأشياء أن يتعلم فن التعامل مع الناس، فن التعامل مع الكبير الصغير المسلم الكافر الغني الفقير حسن الظن سيء الظن، أنواع الناس للداعية اللي هم مجال دعوته، هذا مهم جدا أن يتعلمها الداعية. من المهارات أيضا يتعلم فن الإقناع. أنا أريد أني أقنع الناس بترك كذا أو فعل كذا، لا بد يكون عندي قدرة على فن الإقناع. الأمر الثالث أن يكون عنده قدرة على فن الحديث والكلام، ليس الإلقاء، الكلام اللطيف الكلام الحلو،
مهارات الاتصال،
مهارات الاتصال بينه وبينهم. الأمر الرابع أن يكون عنده قدرة أيضا على فنون الإلقاء والخطابة، فإن يعني الله تعالى يقول وعظهم وقل له في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم قولا بليغا، ويقول وقول لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني اختاروا العبارات الحسنة للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى المنبر كأنه منذر جيش يقول صباحه ومساءه، المقصود أنه كان يعتني عليه الصلاة والسلام بطريقة يعني بطريقة خطابته ونحوه ومهاراته صلى الله عليه وسلم في قوة الخطابة، هذه مهارات قوية إذا نظرت إليه في كتب السنة. أتصور أن هذه المهارات إضافة إلى فن الدعوة، فن الدعوة يعني مثلا أنا أدعو رجلا نصرانيا كيف أتعامل مع رجل بوذي، رجل هندوسي، رجل مثلا مسلم عنده مخالفات شرعية كيف أتعامل معه. هذه المهارات الخمس هي اللي نحن جمعناها في صناعة الداعية بالمناسبة، ونلقيها في العشرة أيام أو 12 يوم أحيانا إذا كان فيها تدريبات لهم، وهي التي أزعم ويعني ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه لو الذي يحضرها يستطيع أن يقفز فيما يتعلق بمهارات، يشعر فعلا أنه تغير بعدها في المهارات الدعوية.
دكتور، في بداية توجهك لإلقاء هذه الدورات هل وجدت اعتراض يعني من زملائك الدعاء المشائخ أو من مشائخك؟
يعني هو في البداية بصراحة أنا كما ذكرتك الفترة الأخيرة يعني أصبحت لا ألقي الدورات، لكن في البداية كان الناس بعضهم لا يتصور أنك
تتكلم عن المشايخ تحديدا الدعاء.
جميل، بعض المشايخ والدعاة لما أنشر لي أول دورة تدريبية سألقيها عبر أحد المراكز التدريبية كانت في فنون التعامل مع الناس وجذب الناس كيف تكون شخصيتك جذابة وغيره، فاتصل بي ونشر أنها الاشتراك بمبلغ كذا. اتصل بعض الدعاة قال كيف تأخذ على المحاضرات الدينية مالا؟ قلت يا أخي من قالك أني أخذ عليها مال؟ هذه دورة تدريبية يستأجر لها صالة ويوضع لهم بوفيه يأكلون منه يعني طعام وغيره، ويأخذون عليها شهادات، وفيه ناس منسقون وناس فما قدروا يستوعبون أنك مثلا شيخ ومدرب في الوقت نفسه. يعني اعتادوا على أن يكون المدرب ليس طالب علم ولا ليس شيخا أو نحو ذلك، لكن يبدو أن تجاوزنا هذه المرحلة، يعني أصبحوا يدركون أن هي مهارات أنت تعبت عليها وتوصلها للناس، فهذا يكون له أحيانا جو لا بد أن يأخذ له مقابل من استئجار الصالات.
دكتور، علم الطاقة أو التدرب على علوم الطاقة ورد فيه كثير من العبارات اللي يعني شوي يصير كفر، يعني شوي يصير علم طبيعة بحت ما يستند إلى علوم شرعية.
نعم، كيف تشوفه؟ هذا الذي أنا قصدته في البداية، يعني أنا قصدت في البداية أن بعض الناس بدأ يأخذ بعض يعني المعلومات من أديان أخرى، يعني بعضهم يتدرب عفوا في الهند عند يعني رجال دين هندوس، يتدرب في سريلانكا مثلا عند رجال دين بوذيين، يعطونه طرق مثلا ضبط النفس، طرق التغلب على الغضب، طرق مثلا الفرح، طرق بجلسات معينة وآهات معينة وتفكيرات معينة ونحوه. يا أخي نحن عندنا ما يغني عن ذلك في الكتاب والسنة وفي طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هذه التعاملات التي يتلقاها من أولئك القوم ممزوجة بآداب أخذوها من بوذا ومن غيره من يعني الآلهة التي عندهم أو رجال الدين والرهبان وغيره، أحيانا بعض الناس يأتي ويتلقى هذه ويبدأ يريد أن يدرب المسلمين عليها. وهذا يذكرني لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وسمع كلاما حسنا قرأه أحد اليهود عليه من التوراة، ثم كتبه عمر في صحيفة وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كلام حسن من التوراة ليس فيه كفر ولا شرك ولا، ولذلك عمر جاء به، لو كان فيه شرك وكفر ما جاء به. فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام معجبا به، يا رسول الله هذا صحيفة من التوراة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام ومحاها، قال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، أنتم شاكين في اللي أنا جئت به، فذهبتم تبحثون عن الهدى عند غيري، أم متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكذلك هؤلاء اللي يقول لك نعم أخذنا من البوذيين أخذنا من الهندوس، بس يا أخي كلام حلو، نقول يا أخي عندنا كلام أحلى، أولئك أنت تأتي به ممزوجا بكثير من المعلومات المأخوذة من بوذا وغيره. ولذلك يعني الحذر حقيقة منها في التعامل معها وضبطها بالضوابط الشرعية ونحوه، هذا في تصوري أنه مهم أن ينتبه الناس إليه، يعني أن يكون الناس يعني حذرين منه. هذه نقطة، في نقطة أيضا مهمة، يعني نحن أيضا مطالبون أن لا نطور ذواتنا فقط، بل يا أخي نطور ذوات من حولنا. يعني أحيانا بعض الناس يتزوج مثلا امرأة تكون في معلوماتها قليلة، أو هي تتزوج رجلا قليل المعلومات، ثم يا أخي لا يحضر لها كتبا، لا يجعلها تحضر دورات تدريبية، تجد المرأة تصرف وقتها ما بين الواتس أب والسناب شات، ويذهب عليها يومين 4 إلى 5 ساعات على هالحال. ما قال لها اقرأي هذا الكتاب، ترى كتاب نافع عن تربية الأولاد، كتاب عن التعامل بين الزوجين، كتاب عن فن كذا وكذا من الأمور. نحن مطالبون الناس المحيطون بنا، كما أن الشركات حتى يزداد ربحها تطور قدرات موظفيها، تعطي هذا دورة وتعطي هذا مسابقة وتدخل هذا في ابتعاث وغيره، كذلك أنت المحيط بك من أولادك وزوجتك ينبغي لك أن تحرص كلك يعني برنامج في تطويرهم، تطوير أبنائك في ثقافتهم في قراءتهم، لا يكون وقتهم كله يمضي ما بين لعب الآيباد ولا غيره، لا، ينبغي أن يكون لك عندك خطة حقيقية لأجل أنك ترفع مستواهم، لا تطور ذاتك فقط بل أيضا تطور ذوات غيرك.
طيب، كتاب استمتع بحياتك يا دكتور، أنت تشوفه أنه عبارة عن سيرة أو يعني دعوة للتطوير أكثر منها مجرد كتاب بهالعنوان؟
نعم، حقيقة أنا طلعت كتابين في التدريب إن صح التعبير، كتاب في فن التعامل مع الناس وكتاب في فن الإلقاء والخطابة. أما فن التعامل مع الناس فهو كتاب استمتع بحياتك الذي تكلمت فيه عن 92 قاعدة في فنون التعامل مع الناس في ظل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا فنون التعامل مع الناس، التعامل مع الغضوب، التعامل مع الحقود، التعامل مع المسلم، مع الكافر، مع إلى آخره، مع سيء الظن، حسن الظن، الكبير، الصغير، لما يكون ضايق صدري كيف أتعامل مع الناس، لما أكون فرحان كيف أتعامل مع الناس. جمعت 92 نقطة و يعني زينتها بآيات وأحاديث وقصص من السيرة النبوية وأصدرتها في هذا الكتاب. استمتع بحياتك.
واستفدت فيها من كتب بعض الغربيين.
نعم نعم استفدت بلا شك.
دع القلق وابدأ الحياة.
نعم أنا كتاب دايل كارنيجي كيف تكسب الأصدقاء قرأته وأنا عمري 15 سنة، ومنذ ذلك الحين لفت نظري أنه لما يذكر بعض المهارات يذكره عن روزفلت ولينكون وجاك وجون وإلى آخره، فقلت في نفسي ما هو هذه المهارة موجودة في السيرة؟ الابتسامة.
دايل كارنيجي توفي منتحرا، كيف ممكن تستشف فيه أو تستشهد فيه في قصص فيها تطوير ذات ونجاح وتحفيز
طبعا
الحياة؟
هو كتابه نافع، كتابه فيما يتعلق به،
لكن السوق نطى من أعين الناس، يعني لما يعرف الناس عن أنه توفي منتحرا.
ترى حتى مسألة أنه يعني مات منتحرا مشكوك فيها، مشكوك فيها تاريخيا هل مات منتحرا أو لا. وهو صاحب يعني معهد كارنيجي المشهور اليوم أيضا الذي له تدريب وله كذا وكذا، وأنا ما أقول لك أني معجب به، كتابه مناسب، كتابه مناسب في طريقة فنون التعامل مع الناس وكسب الأصدقاء وغيره. أنا أخذت الكتاب وأضفت عليه أشياء أخرى وأسلمته، يعني جعلته مزينا بالنصوص الشرعية الأحاديث والآيات وقصص السيرة وغير ذلك.
دكتور موضوع
الكتاب الآخر اللي في الإلقاء هو تجربتي في ربع قرن، هذا تكلم فيه عن فنون الدعوة والإلقاء.
هذا من سنتين طلع يا دكتور.
نعم نعم.
دكتور موضوع الأسلمة، الدورة اللي أخذها الداعية وألقى عليكم أسلم الدورة وأنت أسلمت الكتاب، ليش ما نأخذ الفن كامل ونلقي؟ ليش ضروري نسلم الموضوع يعني؟
أنا أقصد بالأسلمة هو أنه بدل ما أتكلم مثلا من فنون التعامل مع الناس الابتسامة، بدل ما أذكر القصة عن جاك وجون وغيره أذكر القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وفلان وفلان من التاريخ الإسلامي. تكلم هو عن الكرم وذكر وشركة كذا وكذا فعلت، كأنا أجيب الكرم من قصص إسلامية، وينك عن 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 كرم النبي صلى الله عليه وسلم وكرم أصحابه؟ هذا الذي أقصد أنا بالأسلمة. الأسلمة أيضا أنه إذا كان في ملاحظات على الدورة، ملاحظات معينة، فيعني مثلا من ملاحظات إحدى الدورات أنك إذا مكتوب في الكتاب أنك إذا ضاق صدرك اضغط على ركبتك اليسرى وقل يا جيسوس يا جيسوس أو جيسوس أو جيسوس مثلا، يعني نادي عيسى عليه السلام، هذا لا يجوز أن يأتي مسلم وينقلها إليهم، بينما ربما هذه الدورة نفسها فيها 20 نقطة أخرى تكون مناسبة في التعامل مع الناس، التعامل مع الهموم، الانتصار على الغموم، رفع الهمة وغيره. هذا الذي أقصده أنا بالأسلمة هو أنك تعمل عملية تنظيف للكلام الذي تقوله، وإن استطعت أنك تحضر أشياء من السيرة تتكلم بها.
دكتور محمد، الشخصية الدعوية هي ثمرة ونتاج لتطوير الذات والدورات والقراءة، ولا موهبة من الله تؤتى يعني لمن شاء الله؟
والله أنا أشوف أن الأمرين كلاهما صحيح. بعض الناس عنده موهبة الكلام مع الناس واللطف معهم وغير ذلك فينميها حتى يعني يزينها بأخلاق الداعية. أما الشخص الذي ما عنده أي مهارات، أنا في تصوري أنه يستطيع أن يتحول داعية.
وماذا عنك دكتور محمد؟
عني أنا؟
نعم.
فيما يتعلق بالمهارات؟
نعم. وهبتها أم أنك تعلمتها؟
والله يا أخي أما وهبتها فالله سبحانه وتعالى يعني أكرمني ولا يزال يكرمني عز وجل ويحسن إلي سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم من فضله، ولا نزال مفتقرين محتاجين إلى مزيد فضله وكرمه جل وعلا. ووفقني الله تعالى إلى ربما فيه شيء من الموهبة، و يعني مثل ما قال الشجع عبد قيس قال يا رسول الله أهو شيء جبل الله عليه أم شيء يعني اكتسبته؟ فقال بل جبلك الله عليه، يعني أنه كانت موهبة عندها الحلم والأنا، فلكني عملت على تطوير ذلك. حقيقة أنا مغرم من منذ القديم بالقراءة في كيف أطور نفسي، كيف يكون لي يعني كيف تصل إلى النجاح، كيف تصل إلى كذا، وإن كان يعني من فترة بدأت يعني ربما أني أتقنت كثيرا من هذه الأمور بدأت أؤلف فيها.
دكتور في أثناء حديثك لفت نظري موضوع أنه أنت قرأت كتاب ديل كارنيجي وأنت عمرك 15 سنة، في تلك الفترة كانت يعني مثل هذه الكتب محاربة؟
ما كانت محاربة،
يعني ما كانت أو ما كانت منتشرة أصلا،
يعني ربما ما كانت منتشرة، لكن أنا بصراحة كنت مهتم بالقراءة من يومني صغير. يعني أنا أذكر يعني أنا اليوم مثلا أنا اليوم أتغدى وحاط جنبي أوراق أقراها لأن عندي تصوير ولازم أراجع بسرعة والوقت ضيق، فقاعد آكل وعيني على الكتابة، فتذكرت لما يعني كنت في رابع ابتدائي أو ثالث ابتدائي كنت أشتري مجلة أطفال، ما أدري هي موجودة إلى الآن ولا لا، مجلة ماجد، يمكن بعضكم ما أدرك، يمكن ما أدركها الأخ يعني الشباب ما لحقتوا على هالأشياء يعني
فيها النقيب فهمان وكسر.
أيوه أي فكنت مغرم بقراءتها وكانت بأربع ريال وكنت أجمع هالأربع ريال من مصروفي طول الأسبوع فكنت أشتريها ومن شدة شوقي لقراءتها أجي من المدرسة وأنا أتغدى وحاطها جنبي وآكل وأنا أقرأ فيها وإذا أراد واحد من إخواني يقرأ يدفع لي نصف ريال حتى أطلع الأربع ريال اللي أنا يعني أنا تاجر من يومني صغير فكنت أطلع الأربع ريال من أكثر من أربع ريال من قراءتي منها هذا الشغف بالقراءة من فضل الله يعني جعلني حتى وأنا عمري 15
دكتور محمد استمتع بحياتك وتجربة في ربع قرن وكذلك لعبة الأشبال الذي ألفته في المتوسط يعني في مرحلة المتوسطة من عمرك يعني وش قصة الكتاب
هو كانت حقيقة أنا ألفته يمكن في أولى ثانوي تقريبا كانت في ذلك الحين صدرت من بعض المكتبات بطاقات هكذا مثل بطاقات لعب الورق البلوت وغيرها تحمل إجابات مسابقات بين الناس وأنا في أولى ثانوي يقول طيب ليش ما يكون في شيء كنت ألقيها على أخواني الصغار وأسئلة صعبة جدا يعني فقلت ليش ما ينشأ شيء يعني يمكن أن يكون للأشبال فجمعت أسئلة للصغار وتسعة وتسعين سؤالا بحيث أن كل سؤال يكون على ورقة أو ظنها مئة سؤال كل سؤال يكون على ورقة وعرضته على إحدى المكتبات واشتروها مني وأنا في أولى ثانوي
تطويري كانت الأسئلة ولا دعوية
لا أسئلة يعني. عامة نسيتها الآن ما يعني الكلام هذا
ثقافية يعني. كنت
في أولى ثانوي ثقافية عامة لكنها تصلح لهذا المستوى من الأطفال واشتروها مني بمبلغ في ذلك الحين يعتبر مبلغ كبير جدا ما كنت أتصور وأنا أجمعها أني سأحصل عليه
طيب دكتور انتهى وقت التحقيق
The top